أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أحكام المحصور، مسألة 445. المحصور هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام. تقدم بيان الفرق بين المصدود وبين المحصور، فذكرنا أن المصدود هو الذي يمنعه العدو أو يكون المانع هو خارجي عن مواصلة أداء المناسك بعد تلبسه بالإحرام، وأما المحصور فهو الذي يمنعه المرض عن مواصلة المسير إلى الأماكن المقدسة بعد تلبسه بالإحرام. والرواية دلت على هذا الفارق بين المحصور وبين المصدود. قال: المحصور هو الذي يمنعه المرض أو نحوه. نحو المرض كما لو انكسرت رجله مثلا، أو افترضنا أنه تعب عن المشي ولا يتمكن من مواصلة المسير، نفترض هم وسيلة نقلية ما موجودة، فهذا ليس بمرض ولكنه في حكم المرض، فأن المانع هنا هو مانع داخلي حيث لم يمنحه شخص، فهذا يكون محصور أيضا عن الوصول إلى الأماكن المقدسة. أما لو وصل ومرض بعد وصوله، وصل إلى مكة ومرض مثلا، فهنا لا يجري عليه حكم المحصور كما ذكر سماحة السيد في الملحق. المحصور الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى الأماكن المقدسة، أما إذا وصل ومرض فيجري عليه حكم من لم يتمكن من الطواف مثلا، من السعي، تصل النوبة إلى الاستنابة حينئذ ويجتزئ بحجه. أما إذا منعه المرض عن الوصول إلى الأماكن المقدسة بعدما تلبس بالإحرام، عند ذلك يجري عليه حكم المحصور. قال: عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام. مسألة 446. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى: المحصور إذا كان محصورا في العمرة المفردة أو عمرة التمتع، فوظيفته أن يبعث هديا أو ثمن الهدي ويواعد أصحابه على أن يذبحوه في مكة في يوم معين، فإذا جاء ذلك اليوم قصر أو حلق وتحلل في مكانه. وهذا الحكم دلت عليه صحيحة معاوية حيث قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل أحصر فبعث بالهدي فقال: يواعد أصحابه ميعادا، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، يوم العيد، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، إلى أن قال: وإذا كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كانت تلك الساعة قصر وأحل. هذه دلت على الحكم في الحج والعمرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، طبعا هذا الحكم أيضا دلت عليه القصة المعروفة في مرض الإمام الحسين صلوات الله عليه، عندما ذهب معتمرا ومرض صلوات الله عليه، وأدركه أمير المؤمنين وحلق رأسه بعد أن ذبح نحر عنه بدنه. هذا القصة مروية في صحيحة معاوية، حيث جاء فيها إن الحسين صلوات الله عليه، إن الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج محتمرا فمرض في الطريق، فبلغ عليا صلوات الله عليه وهو بالمدينة، فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي. فدعا علي ببدنه فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برئ من وجعه اعتمر. فقلت: أرأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ نساء تحل عندما ذبح بدن، نحر بدنه وحلق، هذا أحل من كل شيء حتى النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. النقطة الثانية، إذا كان محصورا في الحج فوظيفته هي ما تقدم، لما ذكرنا في صحيحة معاوية المتقدمة التي دلت على أنه ينحر بدنه، ولكن يوم النحر ووقت النحر هو في يوم النحر، يعني في يوم العاشر، فإذا جاء يوم العاشر حلق أو قصر وحل من إحرامه. النقطة الثالثة، إذا تحلل المحصور فهو يتحلل من غير النساء، وأما من النساء فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة، وهذا الحكم دلت عليه صحيحة معاوية، بل دلت عليه القصة، قصة مرض الإمام الحسين صلوات الله عليه في صحيحة معاوية وغيرها من الروايات التي بيّنت الفرق بين المحصور والمصدود، وأن المحصور لا يحل من النساء إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة، وهذا متفق عليه بين العلماء، اتفقوا على ذلك. قال: مسألة 446، المحصور إذا كان محصورا في العمرة المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلل، فوظيفته أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين، فإذا جاء الوقت قصر أو حلق وتحلل في مكانه، وإذا لم يكن متمكنا من بحث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل. وإن كان محصورا في الحج فوظيفته ما تقدم، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر كما تقدم في صحيحة معاوية. وتحلل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة. مسألة 447، إذا مرض المعتمر فبعث هديا ثم خف من مرضه وتمكن أن يواصل المسير إلى الديار المقدسة، فهل يجب عليه أن يواصل المسير ويأتي بعمرته أو لا يجب؟ جواب نقول نعم، يلزمه أن يواصل المسير ويأتي بالعمرة. إذا كان ذلك قبل ذبح الهدي أو نحره عنه، ودلت الروايات على ذلك باعتبار أن هذا الشخص هو يلزمه امتثال الأمر المتوجه إليه، فإن مقتضى إطلاق الخطاب بالحج أو العمرة هو أنه يجب أن يمتثل ذلك الأمر وذلك الخطاب حتى إذا لم يكن قادرا، هذا مقتضى الإطلاق. ولكن العقل يحكم بقبح تكليف العاجز فيما إذا جزمنا بالعجز، وأما إذا كان يحتمل أنه يدرك المناسك ويؤدي العمرة فحينئذ لا يوجد جزم بحكم العقل، وبالتالي يلزمه أن يواصل مسيره حتى يمتثل التكليف المتوجه إليه. والروايات أيضا دلت على ذلك، على أنه إذا ظن أنه يدرك الحج أو العمرة فيجب عليه أن يواصل المسير. مثلا جاء في صحيحة معاوية قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه، فإن أفاق ووجد بنفسه خفة فليمضي إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليتم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك إلى آخره. هذه النقطة الأولى. وإذا كان هذا في العمرة المفردة، في عمرة التمتع إذا تمكن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، إذا وصل وتمكن أن يتم أعمالها فلا إشكال أنه يتم أعمالها ثم يحرم إلى الحج. أما إذا لم يتمكن فحينئذ ينقل فرضه إلى حج الإفراد، لما تقدم من أن من لم يتمكن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة فينقل فرضه إلى حج الإفراد. قال: إذا مرض المعتمر فبعث هديا ثم خف مرضه وتمكن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه، هو يحسب حساباته، هو ما عدهم شلون يعرف الهدي ذبح أو لا، هو أرسل الهدي وواعد أصحابه على ذبحه في مكة في يوم معين، فإذا تمكن من مواصلة المسير والوصول قبل ذبح الهدي أو نحره فهنا لزمه ذلك، يجب عليه أن يواصل المسير ويكمل عمرته. فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه، وإن كانت عمرة التمتع فإن تمكن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال، وإلا فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفراد. وكذلك الحال في كلتا الصورتين لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خف مرضه وتمكن من مواصلة المسير أو السير، فأيضا يجب عليه أن يواصل السير ويأتي بعمرته. هذا إذا خف مرضه في العمرة. طيب إذا خف مرضه في الحج، هذا ما تتعرض له هذه المسألة، مسألة 448، فتشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى إذا مرض الحاج وبعث بهديه وتواعد مع أصحابه على ذبحه ثم خف مرضه. طبعا ما يحتاج بعد يتواعد هو ويا أصحابه باعتبار أنه الذبح يكون مكانه في منى والوقت هو يوم العاشر يوم النحر. طيب. ثم خف مرضه بعد أن بعث الهدي خف المرض، فهل يلزمه أن يواصل المسير لإدراك الحج أو لا يجب عليه ذلك؟ جواب، نقول إذا جزم أنه يتمكن من إدراك الحج فهنا يجب بلا إشكال، هاي الصورة أصلا خارجة عن محل الكلام، هذا لا كلام فيه، إنما الكلام فيما إذا ظن أو احتمل أنه يدرك الحج فهل يجب عليه. طبعا احتمل احتمالا عقلائيا المحتد به، مو نسبة مثلا 2% 3%، ده احتمال 40% مثلا 50% أنه يدرك الحج. إذا ذهب يدرك الموقفين أو يدرك مثلا الموقف المزدلفة، فهنا هل يجب عليه أن يواصل المسير أو لا يجب؟ نقول نعم يجب عليه مواصلة المسير، امتثالا للخطاب المتوجه إليه، فإن مقتضى إطلاق خطاب الأمر بالحج هو أنه يجب الحج حتى في صورة العجز، هذا مقتضى الإطلاق، ولكن العقل يحكم بقبح توجيه الخطاب والتكليف إلى العاجز في صورة الجزم بالعجز. وأما إذا لم يجزم بذلك واحتمل أنه يدرك الحج وليس عاجزا عنه، فهنا لا يقبح توجه الخطاب إليه، وبالتالي حكم العقل يكون معلق غير منجز، يكون مقتضى الأمر بامتثال الحج هو أن يواصل المسير لإدراك الحج، مضافا إلى ما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها هكذا: قال إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإن أفاق ووجد بنفسه خفة فليمضي، إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليتم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك، إلى آخر الصحيحة. إذن لا إشكال أنه يجب عليه مواصلة المسير. أصلا سمعت السيد عبر ظن إدراك الحج، السيد الخوئي بعض الفقهاء عبر احتمله، طبعا المقصود هم احتمال عقلائي محتد به من هذه الناحية، ولا فرق بينهما، الظن والاحتمال العقلائي لا فرق بينهما من هذه الجهة، والمدرك واحد للظن وللاحتمال العقلائي. طيب النقطة الثانية، الآن حصل عند ظن أو احتمال عقلائي على أنه يدرك الموقفين مثلا، وقلنا يجب عليه مواصلة المسير، فإذا واصل المسير فهنا توجد ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يصل ويدرك الموقفين، أو على الأقل يدرك الوقوف بالمشعر، وطبعا هذا شنو بعد ما ذابحين عنه، باعتبار الذبح والنحر يكون في يوم العاشر، وحينئذ لا إشكال في أن عمله صحيح ويجتزئ به لأنه واجد للشراط ولا يجري عليه حكم المحصور، مضافا إلى دلالة الروايات على ذلك كصحيحة معاوية التي تقدمت، حيث دلت على أنه إذا أفاق ووجد من نفسه خفة، فإذا أدرك أنه ظن أنه يدرك الناس فيجب عليه ذلك ويجتزئ بعمله. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نفترض أنه يصل بعد أن أفاض الناس من المشعر، ما يلحق لا على الموقف في عرفات ولا الموقف في المزدلفة. فوصل بعدما أفاض الناس، ولكن بعد لم يذبح أو ينحر عنه، كما إذا وصل في يوم العاشر عند شروق الشمس مثلا وبعدهم ما ذابحين عنه. فهنا ينقلب حجه إلى العمرة المفردة، حيث تشمله الرواية الدالة على أن من أحرم ولم يدرك الموقفين لأجل ضيق الوقت فينقلب حجه إلى العمرة المفردة انقلابا قهريا، كما جاء في صحيحة الحلبي، وهذا تقدمت في صور إدراك الموقفين، كانت واحدة من الصور هي هذا الذي لا يدرك كلا الموقفين، حيث جاء في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال إلى أن تقول الرواية: وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل. الذي لا يدرك الموقفين ينقلب فرضه إلى العمرة المفردة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة نفس السابقة، ولكن نفترض أنه وصل بعدما ذبح أو نحر عنه، فهنا يجري عليه حكم المحصور فيقصر ويحلق ويتحلل من غير النساء، وأما من النساء فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة، لما تقدم في صحيح الزرارة حيث جاء فيها: إذا أحصر الرجل إلى أن تقول: وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل، يعني هذا الذي أتى به لا يجتزئ به عن الحج، يصير حكم محصور. قال: إذا مرض الحاج فبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحاج هذا بعد في الحاج، المسألة السابقة المعتمر في عمرة المفردة أو عمرة التمتع، إذا خف هنا الحاج، إذا خف وتلبس بإحرام الحاج ومنعه المرض عن الذهاب إلى الوقوف في عرفات ثم خف بعد ذلك، فإذا ظن إدراك الحاج يجب عليه الذهاب. قال: إذا مرض الحاج فبعث بهديه، يعني بعد أن تلبس بالإحرام مرض، وهذا الفرض يعني، وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحاج وجب عليه الالتحاق، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج، لأنه اللي يدرك ولو المشعر وقوف بالمزدلفة هذا يجزيه عن الموقفين، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه، وإلا يعني إن لم يدرك حتى الوقوف بالمشعر. فهنا يوجد فرضان: مرة يوصل قبل أن يذبح عنه أو ينحر، وأخرى بعدما ذبح عنه ونحر، وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح هاي الفرض الثاني أو نحر عنه قصر أو حلق وتحلل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة. مسألة 449، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. في المسألة السابقة كانت ناظرة إلى من أحصر عن الموقفين، منعه المرض من الذهاب إلى عرفات أو مزدلفة. أما هذه المسألة فهي ناظرة إلى أن الحاج بعدما أكمل الموقفين وقف في عرفات ووقف في المزدلفة، بعد ذلك أحصر، يعني منعه المرض عن الذهاب ومواصلة المسير لأداء بقية الأعمال اللي هي أعمال منى وأعمال مكة. فهنا يوجد فرضان، مرة يحصر عن أعمال منى، ما يتمكن يروح إلى منى لأجل الرمي والذبح والحل، هذا فرض. وأخرى لا، يتمكن يروح لكنه ما يتمكن ماذا؟ من الذهاب إلى أداء أعمال مكة، يحصر يمنع المرض عن الطواف والسعي. فيوجد عندنا فرضان هنا. فرض الأول المحصور من الطواف والسعي، يعني حينما أراد أن يذهب إلى المسعى كمل كل أعماله، أعمال منها أيضا كملها، وعندما أراد أن يذهب لأداء الطواف والسعي منعه المرض من مواصلة المسير لأدائها. فهنا ما هو حكمه؟ جواب، نقول حكمه الاستنابة، فأن أدلة النيابة تشمل هذا الشخص، حيث من لم يتمكن من الطواف والسعي دلت الروايات على أنه يستنيب لطوافه ولسعيه، وبالتالي لا يكون حكمه حكم المحصور، ما يطبق عليه حكم المحصور، فيجتزئ بحجه ويتحلل حتى من النساء وبقية الأمور. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، أن نفترض أنه محصور عن أداء أعمال منى الثلاثة، فحينئذ نقول أما الذبح فهو أساسا تجوز النيابة فيه، فيستنيب للذبح، لأن الذبح حتى المختار يجوز أن يستنيب فيه، فالحكم على طبق القاعدة يكون. وأما الرمي فإذا تمكن من الاستنابة فيستنيب، لما دل على أن الكثير والمبطون والمريض يرمى عنهم، قلنا ذول هاي العناوين ذكرت من باب المثال، فيتعدى إلى غيرها، وهذا لا يتمكن من الرمي. بلي يعني هسه هذا ايه هو على فرض، احنا جاي نتفرض مريض هنا، هي رواية وردت بالمريض، فعلى ما ببالي اكو رواية وردت بالمريض، فحينئذ هو يكون مورد لهذه الروايات لانه يتعدى اليه، هو مورد لمثل هذه الروايات فيستني للرمي. واما الحلقة والتقصير فالاستنابة ما لها معنى، هذا من الأفعال التي لا تقبل الاستنابة، وبالتالي فيحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى، للروايات التي دلت على أن من حلق خارج منى فيبعث بشعره إلى منى. وطبعا هنا يجري عليه حكم المحصور، يعني يتحلل من غير النساء، أما من النساء فلا يتحلل إلا بأداء الطواف والسعي في حج أو عمرتين. قال إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب، وهنا لا يجري عليه حكم المحصور. وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه. مسألة 450 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.